بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن الكريم، بل بعض أهل التفسير يذهب إلى أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي آخر ما نزل من القرآن الكريم. هذه السورة المباركة آياتها 20 و100 آية، وسميت بهذا الاسم لأن فيها قصة نزول المائدة الذي أنزله الله عز وجل معجزة لنبيه عيسى عليه السلام، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. هذه السورة المباركة بينها وبين سورة النساء شبه من وجوه متعددة. الوجه الأول أن في سورة مجادلة مع أهل الكتاب والمشركين والمنافقين، وفي هذه السورة كذلك الآيات التي سمعناها فيها التشنيع على اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، والذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى آخر تلك الترهات. وفي سورة النساء حديث عن الأحكام التي تتعلق بالزواج والمعاملات في الإجارة والحل والمعاهدة والودائع. وفي هذه السورة المباركة أمر بالوفاء لهذه العقود كلها. أول آية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم هذه السورة المباركة اشتملت على 3 قصص، فيها 3 قصص. قصة التي سمعناها الآن قصة دخول موسى عليه السلام الأرض المقدسة وما كان من قومه من هلع وجبن، والقصة الثانية الآن ستتلى إن شاء الله قصة ابني آدم، والقصة الثالثة قصة نزول المائدة على عيسى ومن كان معه. هذه السورة المباركة أيها الأخوة الكرام يعنيني فيها مواضع 4 أسيء فهمها وأنبه عليها بإيجاز إن شاء الله. الموضع الأول هي الآية الخامسة، يقول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. كرر الله عز وجل لأن المبادلة في الطعام بين أهل الكتاب والمسلمين جائزة. ثم قال سبحانه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. كرر ربنا في الطعام لأن الحل متبادل، أما النكاح فإنه يحل للمسلم نكاح الكتابية بشروط ولا يحل للكتابي نكاح المسلمة، فهذا إجماع. لكن بعض الناس قد يفهم من هذه الآية أن نكاح اليهودية والنصرانية مباح للإطلاق. لا، الآية اشترطت شرطا وهو الإحصان، الإحصان بمعنى العشقة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي العفائف، وقل أن توجد في يومنا هذا كتابية عفيفة. ثم شرط ثاني أن تكون كتابية، وإلا الآن يوجد من ينتسب إلى دين النصارى أو دين اليهود وهو ملحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثل هذه لا يجوز نكاحها. ثم الشرط الثالث أن يكون المسلم فاعلا لا منفعلا، مؤثرا لا متأثرا، بمعنى أن المسلم لو نكح كتابية يكون التصرف بيده، هو الذي يوجه البيت، هو الذي يربي الأولاد، هو الذي ينقلهم معارف الدين، ثم قانون الإسلام يكون هو الحاكم. لو حصل خلاف بين الزوجين يكون قانون الإسلام والمسلم. ولا شك أيها الأخوة الكرام أن هذه الشروط الآن مفقودة، حتى لو وجدت الكتابية المحصنة فقالوا الإسلام ليس هو الحكم. إذا حصل خلاف بين المسلم وزوجة النصرانية أو اليهودية فإنها تحتمي لسفارة بلدها وتلجأ إلى بني جنسها، وينتزع الأولاد قصرا من هذا المسلم وينشأون على دين الكفر ويكون هو الذي يحمل الوجه. الموضع الثاني أيها الأخوة الكرام، الآية 44 ما بعدها، يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كثير من الناس راجت عندهم مقولة ابن عباس رضي الله عنهما بأن هذا كفر دون كفر، ليس الكفر المخرج من الملة. هذه المقولة من ناحية سند قال أهل العلم لأنها لا تثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم من ناحية الواقع أيها الأخوة الكرام، آيات القرآن قد دلت دلالة واضحة على وجوب الحكم بشرع الله عز وجل وحرمة استبداله بغيره، فقال الله عز وجل في هذه السورة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم قسم الله الحكم في الدنيا كلها إلى قسمين لا ثالث لهما: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. آيات القرآن دلت على كفر من بدل دين الله عز وجل، من بدل شرع الله فجعل الحرام حلالا والحلال حراما. يقول الله عز وجل في ذم أهل الكتاب: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقول صاحب تفسير الكريم الرحمن رحمه الله: فدخل في ذلك كل عبادة لغير الله وكل دخول في طاعة غير الله وكل حكم بغير ما أنزل الله. هذا الذي يقولون. وكذلك الآية الأخرى يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: دلت هذه الآية على أن الرد إلى الكتاب والسنة من لوازم الإيمان، فإذا انتفى الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء ملزوم بانتفاء لازمه. إذا لم يكن الرد إلى الله والرسول فمعنى ذلك أن الإيمان غير موجود. ولذلك بعدها قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وكذلك يقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الصفات من يستحق أن يشرع، يستحق أن يقال عنه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن من يضعون القوانين هذه التي يعارضون بها حكم الله، هل نستطيع أن نقول لأحدهم ذلك؟ أن نقول لأحدهم ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض؟ لا شك أن إنسانا لو قال هذا يكون قد خرج من دين الإسلام. كذلك قول الله عز وجل: له غيب السماوات والأرض أسمع به وأبصر ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا نستطيع أن نقول عن المشرع كما نسمع الآن قال المشرع الفلاني، ما نستطيع أن نقول عنه له غيب السماوات والأرض وأن نقول أسمع به وأبصر. فيقول الله عز وجل ولا تدعوا مع الله إلها آخر كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وما نستطيع أن نقول عن واحد من هؤلاء كل شيء هالك إلا وجهه. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعبدون. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وما نستطيع أن نقول عن واحد شيئا من هذه الصفات. أيها الأخوة الكرام، الموضع الثالث الآية 35 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. شاع عند كثير من الناس الاستدلال بهذه الآية على بعض الممارسات التي يقعون فيها. فمثلا من كان يستغيث ببعض الأموات يقول أنا جعلتهم وسيلة بيني وبين الله، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذ اعلموا أيها الإخوة الكرام أن أهل التفسير متفقون على أن الوسيلة في هذه الآية هي العمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه، تقربوا إليه بأعمالكم الصالحة. ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يقول الرازي رحمه الله من يعبدون الله على ضربين، من يعبد الله ولا مقصود له إلا الله فهذا بأعلى الدرجات، الثاني من يعبد الله ومقصوده الفوز بمرهوب أو الفرار من مرهوب، يعني الفوز بالجنة والنجاة من النار، هذا أيضا على خير عظيم وإن شاء الله نحن جميعا منهم. نعبد الله عز وجل طمعا في جنته وخوفا من ناره. نعم. يقول أيها الإخوة الكرام ليست الآية دليل على ما يظنه هؤلاء الناس، لكن بالمناسبة مسألة التوسل هذه الإمام الألوسي رحمه الله ذكر فيها كلاما طيبا في تفسير روح المعاني. قال رحمه الله التوسل أنواع. أولا التوسل بمعنى التقرب إلى الله بطاعته وفعل ما يرضيه، هذا مطلوب بإجماع. ومثاله أصحاب الغار، توسل أحدهم ببر والديه، وتوسل الآخر بعفته عن الحرام، وتوسل الثالث بأدائه الأمانة إلى أهله. اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما والصبية حولي يتضاغون. يعني أولاد كانوا يبكون من الجوع، كره أن يطعم أولاده قبل أن يطعم والديه، وكره أن يزعج والديه، فجلس الليل كله القدح على يده، أولاده يبكون إلى أن استيقظ والداه فتقاضما ثم سقى أولاده. ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن. والثاني قال اللهم كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، ف راودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة أصابها جوع فجاءتني فأعطيتها مالا على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأتي قالت لي اتق الله ولا تصد الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها وتركت المال الذي أعطيته. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي تفرج عنا ما نحن فيه. في كل مرة الصخرة تنفرج شيئا غير أن الفرجة التي تكون لا تسمح به بالخروج. الثالث قال اللهم إني استأجرت أجراء ووفيته غير واحد ترك الذي له وذهب، في بعض الروايات أنه استأجر كل واحد على فرق من أرز رز، غير واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت له ماله. فجاءني بعد حين وقال: يا عبد الله، أدي إلي مالي. فقلت له: كل ما ترى من مالك. يعني هذا الشيء القليل استثمر فنمى وكثر. فقال: يا عبد الله، لا تهزأ لي. قلت: لا أهزأ بك، كل ما ترى من مالك. فساقه كله وأنا أنظر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فترد عنا ما نحن فيه. فانفرجت السخط وخرجوا يمشون. هؤلاء توسلوا إلى الله بالعمل أفراد. طيب. النوع الثاني التوسل بالمخلوق بمعنى طلب الدعاء منه. هذا جائز، أن تقول لفلان من الناس: ادعو الله لي. أو كما يقول الناس الآن في الليل ما في مانع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسني من صالح دعائك يا أخي. وكذلك عمر رضي الله عنه توسل بدعاء العباس: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فتسقنا. تقدم العباس، فتقدم العباس ودعا رضي الله عنه. فهذا توسل جائز ولا مانع منه إن شاء الله. قال الألوسي رحمه الله: أما طلب الدعاء من الميت أو الغائب فغير جائز، ولا يستجيب أحد من أهل العلم في أنه حرام، وهو من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف. الإنسان يذهب إلى الميت ويقول له: يعني اشفع لي عند ربك، ويطلب منه الدعاء. أو شر من ذلك، الآن بعض الناس ما يطلب الدعاء من الميت، وإنما يطلب حاجته مباشرة من الميت. هذا يقع فيه النساء، تطلب من الميت أن يرزقها الولد، وتطلب من الميت أن يشفيها من المرض، وتطلب من الميت أن يعافي ولدها ونحو ذلك. والله عز وجل قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول أبو يزيد البطاني: من إذا استغاث المخلوق بالمخلوق فمثل ما يستغيث المسجون بالمسجون. إنسان في السجن يستغيث المسجون، ماذا يغني عنه؟ كذلك إذا استغاث المخلوق بالمخلوق. ثم ثالثا القسم على الله لأحد من خلقه، فهذا الذي يسمعه كثير من الناس: اللهم إني أسألك بحق نبيك صلى الله عليه وسلم. مثلا هذه أجازها العز بن عبد السلام في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولم يجد القسم بغيره من الأنبياء أو من الملائكة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل، واستدل بحديث عثمان بن حنيف في الترمذي وهو صحيح: رجل أعمى جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يرد إلي بصري. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت. فقال: بل ادع الله لي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتوضأ ثم يصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في أن يرد إلي بصري، اللهم شفعه في. فرجع الرجل وهو مبصر. لكن كما يقول الألوسي رحمه الله: والحق أن هذا دعاء وليس استغاثة. دعاء وليس استغاثة، يعني هو رجل دعا بدليل الكتاب: اللهم شفعه في، وبدليل صدر كلام: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة ينبغي أن نعلمها. الموضوع الرابع، وبه أختم الكلام اليوم، أنا ما صليت فلا بد أن أحدثكم. قال الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. كثير من الناس يقف عند هذا الحد، وحق لنا أن نؤمن فنقول ذلك كما قال الله عز وجل: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. الآية نزلت في النجاشي، أصحب رحمه الله وأكرمه ملك الحبشة الذي آوى المؤمنين وسمع سورة مريم من جعفر رضي الله عنه فاخضلت لحيته حتى بلت ترى تحته وآوى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة الكرام الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى عنده في ذلك كلام خاص قال إن هذه الآيات تصور حالة وتقرر حكما. تصور حالة فريق من أتباع عيسى عليه السلام الذين قالوا إلا نصارى وتقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا. حالة فئة من الناس قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون فمنهم من يعرفون حقيقة دين النصارى فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهم ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد ولا يدع الأمر معمما مجهلا على كل من قالوا إلا نصارى بل يمضي فيطور موقف هذه الفئة التي يعينها وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إلى آخر الآية قال فهذا مشهد حي يرتسم من التصوير القرآني لهذه الفئة من الناس الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول اهتزت مشاعرهم ولانت قلوبهم وطابت أعينهم بالدمع تعبيرا عن التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه ثم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثر به هذا التأثر عند سماع القرآن لا يقفون بل يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا موقف القبول لهذا الحق والإذعان في سلطانه وإعلان هذا الإيمان في لهجة قوية عميقة صريحة يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إلى أن يقول رحمه الله تعالى والمقصود أيها الإخوة الكرام ليس كل من قالوا إنهم نصارى داخلين في ذلك الحكم انتبه ليس كل من قالوا إن نصارى هم أقرب مودة للذين آمنوا كما يحاول أن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون تمامها إنما هذا الحكم مقصور على حالة معينة لم يدع السياق القرآني أمرها غامضا ولا ملامحها مجهلة ولا موقفها متلبسا بموقف سواها في كثير ولا قليل هذا الذي يدل عليه السياق. أما النصارى الآن أيها الإخوة الكرام فموقفهم موقف اليهود هم أشد عداوة للذين آمنوا ولذلك قرر القرآن بيننا في هذه السورة كما سنسمع الآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وفي سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال والواقع التاريخي صدق ما حذر الله الأمة المسلمة إياه من اليهود والنصارى سواء قال إذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجاء الأرض اليوم في حفظ الخبيث وكيد اللئيم فإن هذا الواقع قد حصل كذلك للنصارى الصليبيين أنه اتخذوا من الإسلام موقف عداء من واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيش الروم. نعم لقد تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين من الزمان كما تجلت في حروب الإبادة التي شنها الصليبيون على الإسلام وأهله في الأندلس ثم في حملات الاستعمار والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقيا أولا ثم في العالم كله أخيرا ولقد ظلت اليهودية والصليبية حليفتين في حرب الإسلام وهذا الذي يظهر الآن وهذا الكلام كتبه سيد رحمه الله قبل 50 سنة تقريبا والآن هو واضح للعيان لا تكاد تخطئه عين والحرب الأخيرة أيها الإخوة الكرام التي يقولون بأنها ما زالت في بداياتها ليست على جماعة ولا على بلد بل ما تركت هيئة خيرية ولا منظمة إسلامية ولا جماعة جهادية إلا وأدرجتها ضمن هذا اللقب الفصاد الذي سموه الإرهاب. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. أيها الأخوة الكرام، في الختام يعني أعرفكم بإمامنا الذي صلى بنا، لعل بعضكم ظن أنه من الجزيرة العربية أو أنه من المدينة المنورة أو من مكة المكرمة، لكنني أقول لكم هو من ماذا يخطر على ذلك؟ من فلسطين، من بورما في أقصى الأرض، وليس هو خريج كلية شريعة ولا كلية أصول الدين، وإنما هو طالب في كلية الطب جامعة الأزهرية. فهذه حجة على طلبة الطب جميعا، يعني يسعى في حفظ القرآن. نسأل الله أن يحفظه كما حفظ كتابه.